الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس في شرح العقيدة الطحاوية. قال رحمه الله: قوله إن الله واحد لا شريك له، أي نقول ونعتقد ونقر بأن الله عز وجل واحد لا شريك له، وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله. وقوله إن الله واحد إثبات، وقوله لا شريك له نفي. وإذا تضمنت الآية أو الحديث أو اللفظ هذا المعنى فهي دالة على معنى لا إله إلا الله، لأن الآيات التي في القرآن والأحاديث إما أن تأتي صريحة في لفظ لا إله إلا الله أو دالة على معنى لا إله إلا الله. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون نفي، إلا الذي فطرني إثبات. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت نفي، ويؤمن بالله إثبات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، أخرجه مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه. وأما الآيات الصريحة فكثيرة جدا منها. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكثير هذه الآيات الدالة على وجوب التوحيد والآمر بالبعد عن الشرك والتنديد. والتوحيد كما تقدم رحى الإسلام وأسه وأساسه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت أي الذنب أعظم عند الله عز وجل؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. وفي حديثه في الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود: وأنا أقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل، كأنه من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كان قوله وحده توكيدا للإثبات، ولا شريك له توكيدا للنفي. ولكلمة لا إله إلا الله عدة أسماء، فهي كلمة الإخلاص وكلمة التقوى وكلمة التوحيد والعروة الوثقى والكلمة الباقية في عقبه إبراهيم إلى يوم الدين. ويفسر بعضهم قول الله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى، بأنها لا إله إلا الله. ولا مانع من أن الآية تدل على عم من ذلك، فهي دالة على الوصف الأكمل لله عز وجل. وأول ما يدخل الإنسان الإسلام لا إله إلا الله، لا بالنظر ولا بالقصد إلى النظر، فإن المعتزلة يوجبون على الإنسان قبل أن يدخل في الإسلام النظر أو القصد إلى النظر، حتى أن ابن حزم ألزمهم بإلزام لا فكاك عنه. قال: أرأيتم لو أن رجلا جاءكم بالإسلام فقلتم: لا نقبل منك إلا بعد النظر، فذهب ينظر ومات في ذلك الحين قبل أن يؤمن بالله عز وجل، هل تحكمون له بالجنة أم تحكمون له بالنار؟ فإن حكمتم له بالجنة قلنا لكم: كيف تحكمون لرجل لم يتلفظ بالإسلام بالجنة؟ وإن حكمتم عليه بالنار قد جاءكم بالإسلام وأبيتم منه إلا أن يذهب وينظر ويتفكر حتى يتوصل إلى إثبات الخالق. يعني هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. كان الرجل إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا إله إلا الله، لا يطلب منه النظر ولا القصد إلى النظر. ومعنى ذلك أنهم لا يحققون التوحيد إلا بالنظر في الآيات الكونية، ويتوصلون بها إلى إثبات الخالق، ثم بعد ذلك إثبات ما له من الصفات. فأول واجب على العبيد قول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه. ولا إله إلا الله كلمة عظيمة لها شروط ولها أركان. أما ركنها العظيم فالجمع بين النفي والإثبات، لما تقدم بيانه من أن النفي عدم والإثبات لا يمنع المشاركة، فجمع بينهما لإثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. وأما شروطها فقد ذكر أهل العلم 8 شروط مذكورة في غير ما كتاب، ونظمها بعضهم بعلم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المخلوق قد أُلِّها. وقد تكلمت بتوسع على شروطها وما يتعلق بها في غير موطن منها ما ذكرته في كتابي فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد. قلت: هدى القرآن إلى شروط لا إله إلا الله. وقد بيّن الله عز وجل في القرآن الشروط التي يتحقق بها معنى لا إله إلا الله. فالأول العلم، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثانيها اليقين، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثالثها الإخلاص، قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. رابعها الصدق، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خامسها المحبة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. سادسها الانقياد، قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سابعا القبول، قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثامنها الكفر بالطاغوت، قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقد جاءت أحاديث تدل على هذه الشروط السبعة، إنما اكتفينا في ذلك الكتاب بالآيات القرآنية لأننا نتكلم عن هداية القرآن إلى هذه الشروط. وإلا فقد جاء من حديث عثمان: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء أيضا: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. أنا أسعد الناس بشفاعتك من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي في الباب. وهدى القرآن إلى هذه الشروط، وهدى القرآن إلى هذه الشروط على أكمل وجه وأتم بيان، حتى لم يدع لمحتج حجة ولأحد لبس، إذ أن تحقيق هذه الكلمة يعني تجرد العبد لله عز وجل. وكم ساق من الأدلة والشواهد الموضحة لمعناها وسائرة على مبناها ممن تضمن النفي والإثبات، يعني آيات كثيرة تدل على معنى لا إله إلا الله متضمنة للنفي والإثبات، وإن لم يكن فيها لا إله إلا الله لكن هي دالة على معناها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد آية: فلا تجعلوا لله أندادا. فأحيانا يكون النفي والإثبات في نفس الموطن في نفس الآية، وأحيانا يكون الإثبات في آية والنفي في آية. فأي آية فيها الأمر بالتوحيد إثبات لا إله إلا الله، وأي آية فيها نهي عن الشرك نفي عن الشرك. وقال تعالى: وكم ساق من الأدلة والشواهد الموضحة لمعناها وسائرة على مبناها من تضمن النفي والإثبات. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبها لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هذا كل نفي حتى تؤمنوا بالله وحده إثبات. إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وغير ذلك مما في بابه. هذه الكلمة العظيمة دعا إليها القرآن، فقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. انتهى. وقد قلت في المنظومة الزعخرية في العقيدة: شروطها سبع وزدها واحدا، فحققا ولا تكن معاندا، علم محبة يقين والقبول، صدق وإخلاص فحقق ما أقول، والكفر بالطاغوت يا سعيد، والإنقياد شرطها الأكيد. قال: ولا شيء مثله. الشرح: قوله ولا شيء مثله كقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وهذه الآية عمدة في باب الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء، نفي دال على التنزيه، وهو من النفي المجمل، والنفي المجمل عند العرب كمال ومدح. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. فمثلا لو قال لك قائل: إثباتك لليد يلزم منه التمثيل، تقول: ليس كمثله شيء. إثباتك للغضب يلزم منه التمثيل، ليس كمثله شيء. في أي صفة من الصفات، سواء الذاتية أو الفعلية، فهي آية عامة. ليس كمثله شيء دال على الكمال المطلق والتنزيه المطلق، ولا بد من الجمع بين التنزيه والإثبات. كل هذه قواعد، إذا استطاع الإنسان أن يميزها بخط فوقها. الأصل في الخطوط يا أخوة أن تكون فوق الجملة، هكذا كان العرب يفعلون، والخطوط تحت الجملة، هذه من الأمور المستحدثة. إذا أراد الإنسان أن يميز جملة على أنها فائدة أو نحو ذلك، يجعل الخط عليها. حتى إذا نظرت إلى القرآن، السجدات أين يضعون الخط؟ فوق الكلمة. قال: ولا بد من الجمع بين التنزيه والإثبات في هذا الباب، لأنها قد زلت طائفتان: طائفة في الغلو في التنزيه، وطائفة في الغلو في الإثبات. أما الذين غلوا في التنزيه فهم الجهمية والمعطلة بجميع أصنافهم، مثل المعتزلة والأشاعرة والكلابية ومن إليهم، فإنهم يعطلون الله عز وجل إما تعطيلا كليا كما تفعل الجهمية والباطنية، أو أنه ليس له أسماء ولا صفات، أو تعطيلا جزئيا، أي أنه ليس له أسماء ولا صفات أو تعطيلا جزئيا كما تذهب المعتزلة والأشاعرة، فيثبتون الأسماء المعتزلة ويعطلون الصفات، والأشاعرة يثبتون سبع الصفات وينفون بقية الصفات. وأشهر فرق أهل التعطيل الفرقة الأولى الجهمية، وهم أتباع جهم بن صفوان المقتول سنة 28 و100، قتله خالد بن عبد الله القسري على الزندقة، هذا سموه بقصاب الزنادقة، يذكرون أنه كان يقتلهم ولا يرحمهم، جزاه الله خيرا، مع أنهم يذكرون أن فيه نصب، لكن الله أعلم. ومؤسسهم الجعد بن درهم المقتول سنة 24 و100 هجري، قتله مسلم بن أحوز على الزندقة. وإنما نشر المذهب الجهم بن صفوان، فيزعمون أن الله ليس له أسماء ولا صفات، وأن هذه الأسماء والصفات مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كالكعبة والناقة والبيت وغير ذلك. وهذا هو المقصد الذي جرهم إلى القول بخلق القرآن، يعني قالوا بخلق القرآن من أجل أن يقولوا بخلق الأسماء والصفات. وقاربهم المعتزلة، فقالوا: نحن نثبت لله الأسماء، لكنها أسماء مجردة عن المعاني، كما تسمى هذا الرجل صالح وربما ليس بصالح، وتسميه حسن وليس بحسن. بينما القاعدة عند أهل السنة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة يدل عليها: سميع الذي يسمع، والبصير الذي يبصر، والقدير ذو القدرة، والعزيز ذو العزة، وهكذا. وربما صرح المعتزلة بمذهبهم فيقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ولا ربما لم يصرحوا بذلك، وإنما يقولون: ليس لها معاني. فجاءت الأشاعرة تريد أن ترد على المعتزلة باطلهم، لكنهم لم يسلكوا سبيل السلف في تقديم دلالة الكتاب والسنة على كل دلالة. وإنما ذهب عبد الله بن محمد بن كلاب المتوفى سنة 41 و200 هجري، وهو أصل الأشاعرة، ومنه أخذ أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 24 و300 طريقته، فذهب يناظرهم بالعقل، فعقله لم يتوصل إلا إلى إثبات سبع صفات. يعني هذا لو كان عقلا سليما لأثبت لله كل ما أثبته لنفسه. حتى العقل يدل على إثبات صفات كثيرة لله. الرحمة والغضب والرضا والسخط والقوة والقدرة والعلو غير ذلك. العقل يستطيع أن يثبت هذه الصفات لأن الإله هو الكامل من كل وجه، فيستحال أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، لكن صفاتهم يعني عقولهم عقول سيئة، عقول جامدة، يعني لم يتوصل عقله إلا إلى إثبات سبع صفات، نسأل الله السلامة، لم يتوصل إلى إثبات ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والسبع الصفات هي منظومة في قول بعضهم: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. لكن هذه الصفات أيضا ما أثبتوها بالكتاب والسنة، إنما قالوا الخالق لابد أن يكون حي، والحي لابد أن يكون سميع بصير متكلم وإلا كان ناقص، والخالق لابد أن يكون قادر عالم وإلا كان عاجز. فتوصلوا إلى إثبات هذه الصفات. ثم الكلام، هل هم يثبتونه كإثبات أهل السنة؟ لا، الكلام عندهم نفسه سيأتي. فأثبتوها بالعقل فضلوا وانحرفوا انحرافا عظيما. ثم في المقابل قاربتهم فرقة الروافض وأوائلهم على التمثيل والتشبيه والتكييف، فيقول بعضهم ربي سبع أشبار بشبر نفسه، ويقول بعضهم ما بيني وبين الله من فرق إلا اللحية والفرج، قالوا غير ذلك من الأمور المنكرة، فمثلوا الله عز وجل بمخلوقاته العاجزة الناقصة. حتى قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تعطيل ولا تكييف. مثل هذا الأثر يحفظ، هذا الأثر عليه إجماع أهل السنة والجماعة، إنما شهر عن نعيم بن حماد الخزاعي، وإن كان ضعيف في الحديث إلا أنه إمام في السنة. ومثله عبد الله بن لهيعة، ضعيف في الحديث ولكنه إمام في السنة. وهكذا حماد بن سلمة دون حماد بن زيد في الحديث ولكنه إمام في السنة. فكم من إنسان قليل العلم كثير الثبات على الكتاب والسنة، فيقدم على غيره، يقدم السني على غيره، وإن كان غير السني أعلم في أمور الشريعة منه إلا ما كان من التمسك بالسنة. فقد تجد بعض المبتدعة عنده في أصول الفقه، عنده في المصطلح، عنده كذلك في ماذا، في مسائل الفقه والتفسير وما إليها، لكن عنده ضلال في العقيدة، فيقدم عليه السني. قال رحمه الله هنا مسألة أشير إليها، وهي أن أهل السنة يثبتون اللفظ والمعنى ويفوضون الكيفية. يثبتون اللفظ الرحمن والمعنى صفة الرحمة، لكن هل هذه الصفة كيفيتها معلومة لنا؟ غير معلومة لنا، لأننا لم نرها ولم نرى مثيلها ولم يحدثنا من رآها عنها، إذن غير معلومة لنا. فنحن نثبت أن لله أسماء وصفات ونفوض الكيفية. أهل البدع يفوضون المعنى، يقولون لا ندري ما معنى الرحمن على العرش استوى، ولا ندري ما معنى يغضب ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، ما ندري إيش المعاني. أهل السنة يثبتون المعاني ويفوضون الكيفية، لأن كيف الله لا يعلمه إلا الله. فإذا وجدتم من ينسب إلى السلف التفويض فقولهم من الباطل الصرف، ومن أمثلة ذلك النووي رحمه الله، وربما تجد الحافظ بن حجر وغير واحد من علماء الحديث ينسبون التفويض إلى مذهب السلف، وهذا كلام باطل. فالسلف يثبتون اللفظ والمعنى، والخلف يثبتون اللفظ والمعنى، والذي يفوضه أهل السنة الكيفية، فلا يعلم كيف الله إلا الله، إذ أن كيفية الصفة لا تعلم إلا بثلاث أمور: الأول النظر إليها، الثاني النظر إلى مثيلها، الثالث إخبار من رآها عنها، وكل ذلك منتف عن الله عز وجل. فما بقي إلا أن نقبل خبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. قال إمام المسلمين في عصره أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله في جواب من سأله عن كيفية الاستواء: الاستواء معلوم، وهو الارتفاع والعلو والظهور، والكيف مجهول، كيف استوى لا يعلمه إلا الله. والإيمان به واجب، أي بالكيف الذي استوى الله به على العرش، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف لم يسألوا عن ذلك، وأظنك زنديقا أخرجوه من المسجد. ولهذا يقول أهل العلم في إثبات الصفات لمرها كما جاءت بلا كيف، وما جاء عن أحمد لا كيف لا معنى لفظ منتقد بل منكر، إنما جاء من طريق حنبل بن إسحاق وله مناكير، وتوجيهه أي على صحته أنه لا كيف كما يقول ممثلة ولا معنى كما يقول مبتدعة. قال العلماء لما قال السلف بلا كيف دل على أن لها معنى. ونعود إلى الآية، فالآية جمعت بين النفي ليس كمثله شيء وبين الإثبات وهو السميع البصير، فيجب علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه مع التنزيه. ففي الإثبات عليك أن تتخلى من محذورين عظيمين وهما التكييف والتمثيل. قل لله سمع، إذا قال لك كيف هذا السمع قل له لا يعلمه إلا الله، فلا تكيف ولا تمثل. وفي النفي عليك أن تتخلى من محذورين عظيمين وهما التعطيل والتحريف. قل الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكنه يسمع ويبصر ويتكلم ويريد. وقد اختلف العلماء في الكاف في قوله ليس كمثله شيء، فقال بعضهم الكاف زائدة، وقال بعضهم هي داخلة على محذوف ليس كمثل مثله شيء. وأقرب الأقوال أنها صلة وتوكيد، كما قال العرب ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، أي ليس مثل زهير أحد يوازيه في الفضائل. وقوله تعالى هو السميع البصير معناها أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر. المهم يا أخوة، هذا الدرس ربما بعضكم من الجدد يجد في بعض مواطنه ثقلا، لا سيما في المقدمة، لأن المقدمات تحتاج إلى سرد بعض الأمور التي يحتاجها الطالب. لكن نقول كما قال ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، ومن لم يستطع شيئا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. يعني الأمور التي تراها مثلا غير مستطاعة لك جاوزها، وستجد إن شاء الله ما تستطيعه وما تفهمه. يقول سلام بن أحوز جزاك الله، هذا هو المعروف إلا أن يكون تصحف، ولا نحفظ سلام بن أحوز.